إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، الخوف من الله عز وجل عبادة قلبية عظيمة. هذه العبادة المباركة تحول تصرفات الإنسان على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فإن الخوف إذا وقر في القلب أثمر العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يربي أمته على الخوف من الله عز وجل، وقد جاءت آيات القرآن وتبعتها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الخوف للمؤمن، بل كان قطبا من أقطاب العبودية لله تبارك وتعالى. فإن رحى العبودية لله عز وجل يقوم على الخوف والرجاء وعلى المحبة، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة ابن القيم، أن رحى العبودية إنما يدور على ثلاثة أشياء: على المحبة وهي كرأس الطائر، وعلى الخوف والرجاء وهما كجناحي الطائر. فليتصور الإنسان أنه في سيره للرب سبحانه وتعالى يسير بلا خوف أو رجاء، يسير بلا محبة تنفعه للعمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لا يكون هذا أبدا على الإطلاق. ولهذا أيها الأحبة، نحن نعلم جيدا أن المؤمن لو وقر في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى لما أكل حراما، ولما تسلق أسوارا وتجنح بالظلام ليفجر بأعراض المسلمين. نحن نعلم جيدا أن الإنسان لو وقر في قلبه الخوف فلم تمتد يده إلى مال محرم، ولن تمتد يده إلى قتل أخيه المسلم، ولا إلى الاعتداء عليه بحال من الأحوال. إن المعاصي أيها الأحبة لترتكب في حين الابتعاد عن الخوف من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم أيها الأحبة، لو أن الخوف وقر في القلب لابتعد الإنسان عن المعاصي، لابتعد الإنسان عن المعاصي كبيرها وصغيرها. ولكن المعاصي من ربا وقتل ومن زنا واعتداء، كل هذه المعاصي إنما تمارس حين لا يخاف الإنسان ربا يلقاه بعد ذلك. ولو علم الإنسان أنه سيلقى الله تبارك وتعالى يوما ما، وأنه ميت، وأنه منتقل إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل سيوقف بين يديه يوم القيامة، لما فعل هذه المحرمات. فما أحوج أمة الإسلام إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما أحوج أمة الإسلام إلى أن تعظم الرب سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيها الأحبة، من هذا الرب الذي نخافه؟ إنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت، إنه الرب القادر على كل شيء. لو قدر أن يسخطك بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته لما منعه من ذلك شيء. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب بكم جميعا وأن يأتي بقوم يعبدون الله سبحانه وتعالى لأتى الله عز وجل ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. فالله القادر وإليه يرجع العباد، فلا بد أن تخاف ربك سبحانه وتعالى. ما الذي جل في علياه سبحانه وتعالى؟ ما من حركة ولا سكون ولا شيء في الكون إلا من تدبيره ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. الذي السماوات بقبضته والأرضون جميعا كذلك، الذي يقول للشيء كن فيكون. أيها الأحبة، كيف يخاف الناس حكومات وسلطات، مع أن عقوبة الحكومات مهما بلغت فماذا عسى أن تكون؟ ألا يصدر بالعبد أن يخاف الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء؟ ألا يصدر بالعبد أن يعمل العمل الصالح الذي ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: فإيايا فارهبون. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العمل الصالح وعلى الثبات على ذلك. فإن الإنسان لا يدري ماذا يعن له، ولهذا جاء عند الترمذي بسند حسن، والحديث حسن وصحيح بطرقه، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. تلك الأيام والليالي ستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. أعطاك الله عمرا، أعطاك أياما، أعطاك لياليا، متعك بوقت، أعطاك صحة، فماذا صنعت فيها؟ فلا تظن يا عبد الله أنك لن تسأل عن عمرك الذي وهبه الله عز وجل إياه، عن عمره فيما أفناه، وعن ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به، وعن جسمه فيما أبلاه. هذه أربعة أشياء سوف يسأل عنها العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. يسأل عن عمره وعن أيامه وعن لياليه فيما أثنى ذلك، ويسأل عن علمه إن كان عالما، يسأل عن علمه ماذا عملت به، هل عملت بهذا العلم، هل دعوت الله إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، هل بلغت السنة وقمعت البدعة، هل بينت للناس التوحيد وحذرت الناس من الشرك. إن العالم لا يسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى سؤالا عظيما، لأن العالم هو الذي يدل الأمة على الخير، وهو الذي يأخذ بنواصي الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. إن الناس جهال لولا أن يعلمهم العلماء، إن الناس ضلال لولا أن يدلهم العلماء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف تسأل يا عبد الله عن مالك الذي بين يديك من جنيهات وذريهمات، لا تظن أن جنيها واحدا لن تسأل عنه، لا كلا والف كلا، بل ستسأل عن هذا المال بين يدي الله سبحانه وتعالى سؤالين. أما السؤال الأول: من أين اكتسبته؟ من أين اكتسبت هذا المال؟ من حلال أو من حرام؟ برشوة أو من طريق حلال؟ من أين اكتسبته؟ ولقد حدد الإسلام لك طرق الكسب المشروعة وبينها لك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، فأي مال أخذته من غير حله فاغتصبت هذا المال أو سرقته أو أخذته نهبة أو أخذته من حرام ببيع محرم أو في مقابل شيء محرم، فإنك ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال الأول عن مالك، من أين اكتسبته. وأما السؤال الآخر فيما أنفقته، أنفقت هذا المال، لو افترضنا أنك أتيت بهذا المال من حلال، فإنك يا ترى أنفقته في أي سبيل وفي أي باب أنفقت هذا المال؟ أنفقته في رضا الله؟ أنفقته في طاعة الله؟ أم أنفقته على المعاصي من الدخان والخمور وغير ذلك في المعاصي التي معلومة معروفة ستسأل عن مالك مهما قل؟ ستسأل عن ذلك سؤالين، أما الأول من أين اكتسبته، وأما الآخر ففيما أنفقته. وستسأل عن جسمك هذا وعن صحتك وعن جسمه فيما أبلاه. فاعلم يا عبد الله أنك مسؤول عن كل شيء، وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تظن أنك ستعيش ظهرك كله ترتع وتلعب ثم تلقى الله تبارك وتعالى بلا سؤال، أو تموت بلا بعث ولا نشور، ولكنك ستوقف بين يدي رب سبحانه وتعالى، ستسأل عن كل شيء وهبك الله عز وجل إياه، من مال، من عمر، من صحة، من ولد، من نعم. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا علم العبد ذلك وعلم أنه سيحصى عليه عمله وأنه سيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، سوف يفتش ثم يفتش ثم يفتش ويحاول جهد طاقته ألا يكتسب معصية يلقى الله سبحانه وتعالى بها، ولا ينزل به ملك الموت على معصية لله عز وجل، ولكن سيحاول أن ينقي عمله وأن يرشد مسلكه وأن يجعل عمله كله على وفق طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ الحبيب، اعلم أن يوم القيامة يوم عظيم، وأن العرض على الله سبحانه وتعالى ليس بالأمر اليسير. ولهذا ما بالك بيوم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالنار يوم القيامة، والحديث في الصحيح: لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. ألا يوجب ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى؟ ألا يوجب الخوف من الله سبحانه وتعالى أن تعلم يا عبد الله، أن تعلم بعثا ونشورا، وأن تعلم تطاير صحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ألا يعظم الخوف في قلبك ذاك الصراط الذي يمشي عليه العباد، الذي يمشي عليه العباد جميعا، الذي يمشي عليه العباد جميعا، المؤمن والمنافق؟ أما الكفار فإنهم يسحبون إلى النار، فيمشي الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم. فأي عمل لك يمتطي بك على هذا الصراط ويسرع بك على هذا الصراط؟ وإن الناس لا يتفاوتون في سيرهم على هذا الصراط على حسب أعمالهم. فمار كالريح، ومار كالبرق، ومار كأجاويد الركاب، ومار كأسرع من يمشي، ومار يحبو، ومار كذا وكذا. فمخدوش مسلم ومكردس على وجهه في نار جهنم. ولهذا على العبد أن يتدبر ذلك كله، وأن لا يعيش لدنياه ولشهواته، يأخذ ويمنع ويعطي ويوالي على هذه الدنيا الحقيرة التي لا تساوي شيئا. ونحن نعلم أيها الأحبة، كل يوم نودع رجلا أو امرأة أو صبيا أو غير ذلك، فما دامت الدنيا لأحد ولم يأخذ أحدنا معه أرضه التي جمع وماله الذي حرص عليه، ولا يتبعه حينئذ من أولاده من يدخل معه في قبره ومن يدافع عنه الملكين أو يمنع عنه شيئا من عذاب الله إن استحقه، أو يجلب له شيئا من نعيم الله سبحانه وتعالى إن قدره، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث: عمله وأهله وماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع من؟ يرجع من؟ يرجع من جمع لهم، يرجع من عاش حياته لهم، يرجع من عصى الله سبحانه وتعالى كثيرا من أجلهم. يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله، فيدخل حفرته بعمله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولقد جاء عند الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ تحدث أخبارها، أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تخبر كل عبد أو أمة بما صنع على ظهرها، تقول: فعلت كذا يوم كذا وكذا، وفعلت كذا يوم كذا وكذا، فهذا تحديث لأخبارها. تلك الأرض التي تمشي عليها إنها تشهد لك عند الله سبحانه وتعالى بالخير أو بالشر، بالطاعة أو بالمعصية. هذه الأرض التي تمشي عليها وتسكن عليها وتزرع على أرضها وتأكل من نباتها، فإنها ستشهد عليك يوم القيامة، أو تشهد لك يوم القيامة. فأكثروا من الطاعات ومن السير في الخيرات والإقبال على رب البريات سبحانه وتعالى حتى تشهد لكم أرض وسماء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن قوم أهلكهم: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن السماء لا تبكي رجلا عمل من الصالحات أعمالا صعدت إلى بارئها وربها سبحانه وتعالى. أتعرفك سماء؟ إي والله تعرفك سماء. أتعرفك أرض؟ إي والله تعرفك أرض، بما عملت على ظهرها من خير أو شر، وبما صعد لك إلى السماء من خير أو شر. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث براء بن عازب بأن الإنسان إذا خرجت روحه وخرجت به الملائكة وتلقت روحه، فإن تصعد به إلى السماء، فيقال: روح من هذه؟ فيقال: روح فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا إن كان عمله صالحا. فيفتح له سماء دنيا وسماء وسماء رابعة وخامسة وسادسة وسابعة، حتى يصعد به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. السماء رحبت به وأهلها شيعوه، ففي كل سماء يشيعه مقربوها. أما الآخر، وما أدراكم ما الآخر؟ أما الآخر فلا تفتح السماء له أبوابها. نعم، لا تفتح السماء أبوابها له، وحينئذ يرمى به ليعود في سجين. أيها الأخ الحبيب، لابد أن تعلم هذا جيدا، ولابد أن تعلم أطوارك بعد موتك، وأنك لن تكون عظاما بالية، ولن تكون نسيا منسيا. قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. لابد أن يخاف العبد ربه سبحانه وتعالى العظيم الكريم، لابد أن يخاف العبد ربه سبحانه في يوم تقول الأنبياء يومها: اللهم سلم سلم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحضرون ما عند الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل قد رضي عنهم وقد بشرهم بالجنة، إلا أنهم مع ذلك كانوا أخوف الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: ليتني شعرة في صدر عبد مؤمن. وهذا عمر رضي الله عنه، وقصصه كثير وأحواله متعددة في الخوف من الله سبحانه وتعالى. أليس عمر رضي الله عنه الذي كان يقول حذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم: ناشدتك الله، هل ذكرني لك النبي صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ يخشى عمر رضي الله على نفسه ذلك، وما هو والله إلا اليقين الذي استقر في قلبه والعمل الصالح الذي حرص عليه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى عليه. وإلا عمر رضي الله عنه من بشره الله سبحانه وتعالى بالجنة، وإن الله سبحانه وتعالى لا يتبدل القول لديه، فعمر في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصحيح. بل جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة يوما، أي صلاة الصبح، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يقول لأصحابه: أيكم رأى رؤيا؟ وفي هذا اليوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا. وما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: رأيت قصرا من ذهب. فقلت: لمن هذا؟ القصر أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا أني تذكرت غيرتك لدخلته يا عمر. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من العرب. قال: أنا من العرب. لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش. قال: أنا من قريش. لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر، فلولا أني تذكرت غيرتك لدخلته. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أو عليك أغار؟ بل جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عمر رؤيا وقال: رأيت الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي يعني الصدر، ومنها ما دون ذلك، أناس يلبسون قمصا قصيرة جدا حتى تبلغ إلى الصدر. قال: ثم رأيت عمر وعليه ثياب يجره، وعليه ثياب يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين، الدين. فالنبي يرى في عمر رؤى، ومع ذلك يقول عمر رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان الذي كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناشدتك الله، أذكرني لك النبي صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ لقد كان عثمان رضي الله عنه يقف على القبر فيبكي حتى تبتل لحيته من دموعه. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم منقلبون إلى الله سبحانه وتعالى، وعظموا خوف الله عز وجل في قلوبكم. والذي يعيش اليوم يرفل في صحة وعافية ومال يعلم جيدا أن هذا لا يدوم، وأنه ينقلب يوما إلى الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يستعد من الأعمال الصالحة. ولسنا أفضل من أصحاب رسول الله الذين نزلت فيهم البشريات ومع ذلك عملوا من الصالحات ما قربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لقد كانوا أخوف الأمة وأعبد الأمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفاجئهم بالأسئلة فيجد عندهم من الأعمال الصالحة. قال النبي يوما، والحديث في البخاري: أيكم الذي عاد مريضا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. أيكم الذي فعل كذا؟ وأبو بكر في كل سؤال يقول: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فقد كان الصحابة ينفقون أموالهم ولا يلقون لها بالا، فهذا عثمان رضي الله عنه يضع جل ماله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بحق أيها الأحبة، نحن في حاجة إلى الخوف من الله عز وجل. إن أمتنا، إن مجتمعنا لفي حاجة ماسة في ظل الظروف التي يعيش فيها وفي ظل الأحداث التي تتوالى عليه، في حاجة ماسة إلى أن يخاف الله سبحانه وتعالى وإلى أن نجأر إلى الله عز وجل. فلو علمنا ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلذذنا بالنساء على الفرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. في حديث رواه أنس رضي الله عنه كما ذكره مسلم رحمه الله تعالى، قال أنس: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس رضي الله عنه: فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين، أي لهم صوت بكاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات، أي إلى الطرقات، تجأرون إلى الله عز وجل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فيا عباد الله، خافوا ربكم سبحانه وتعالى، واعمروا قلوبكم بالخوف من الله عز وجل، فإن عذاب الله شديد وإن اليوم عسير. قال سبحانه: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أتدرون ما نار جهنم؟ تلك النار التي ليس مع أحدنا صك في النجاة منها، فإن هذه النار قد توعد الله سبحانه وتعالى بها قوما كفروا، وحينئذ إذا دخلوها فلن يخرجوا منها أبدا. وقوما آخرين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب فيها، ثم يخرجون منها بعد حين قدره الله سبحانه وتعالى إذا شاء، وهم عصاة الموحدين. أيها الأحبة، إن معتقد أهل السنة والجماعة أن من دخل النار وخلد فيها إنما هو الكافر والمنافق نفاقا كفريا، فإن من كفر بالله ومات على ذلك خلد فيها ولا يخرج أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين. وأما عصاة الموحدين من العصاة والمجرمين فإنهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله عز وجل غفر لهم إن كانت لهم حسنات ماحيات وأسباب يستحقون بها ذلك، وإلا دخلوا النار فعذبهم الله سبحانه وتعالى على قدر ذنوبهم. ولا تقل يا عبد الله سأخرج منها إن لقيت الله يوما ما، فإن عذاب الله عز وجل لا يقوى الإنسان على مسه أبدا. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة. بأنعم أهل الدنيا، كم كانت له بيوت واسعات وأموال كثيرات وزوجات حسناوات، كم كان يأمر وينهى، كم كان له من خدم وحشم، ثم هذا إذا كان مستحقا لعذاب الله فدخل النار فغمز فيها غمسة واحدة، يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. هذه مسة واحدة، فكيف بيوم يعيشه في النار؟ فكيف بأحقاب وأحقاب؟ فلابد للإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى. ولقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا من؟ إن أهون أهل النار عذابا من؟ رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه يغلي منهما دماغه، فيوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. هو يظن من مس العذاب ومن لهيبها ومن فظاعة ما فيها، يظن أنه بذلك أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا، فكيف بمن هو فوق ذلك؟ أيها الأحبة، لابد الإنسان أن يخاف ربه سبحانه وتعالى. ولقد جاء أيضا عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما تأخذهم النار، منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، وهو معقد ربط الإزار أي تحت سرته. يا الله، الآن لو مسك شيء من العذاب أو من النار ولو قليل في إصبعك، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع يا إخواني؟ من يتحمل هذه النار؟ وناركم هذه إنما هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار جهنم تلك العظيمة؟ ومنه من تأخذه النار إلى طرقوته، أي إلى نحره، مجتمع العظمتين هنا إلى نحره، فمنه من تأخذه النار إلى طرقوته. هكذا يعذب الناس في نار جهنم على قدر أعمالهم وعلى قدر معاصيهم. فيا أيها المرابي، يا أيها الزاني، يا أيها العاصي، يا أيها البعيد عن المساجد، يا أيها البعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، إن وراءك يوما عظيما، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. روى أبو هريرة قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع وجبة، أي سمع صوتا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي في النار فهو يهوي في النار منذ 70 خريفا، قد وصل إلى قعرها الآن، منذ 70 سنة والحجر ملقا فيها قد وصل إلى قعرها الآن. هذه النار يدخلها الإنسان، ولماذا يدخلها الإنسان؟ وأي متاع في الدنيا يمكن أن يشغل الإنسان عن طاعة الله وأن يجعل الإنسان عاصيا لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ أمال تكثر به مالك، أم معاص تشبع بها شهواتك؟ ثم يا مسكين، إن جاءك الموت ولقيت ربك قلت بلسان الحال يومها كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كيف ننعم أيها الأحبة؟ وقد جاء عند الترمذي بسند حسن من حديث عدي بن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ والحديث حسن بطرقه. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وانتظر أن يؤمر بالنفخ في الصور؟ فثقل ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ثقل ذلك على أصحاب رسول الله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أيها الأحبة، يا أيها الإخوة، لا بد من هذه الذكرى ولا بد من هذا التذكير، حتى لا يبقى الإنسان يرفل في شهواته وشبهاته ويعلم أنه لن يسأل بين يدي ربه سبحانه وتعالى عن معاصيه التي اقترف وعن ذنوبه التي أتى. فاليوم عظيم والخطب جسيم، وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مختونين كيوم ولدتهم أمهاتهم. فتعجبت عائشة رضي الله عنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. وظنت عائشة رضي الله عنها أن الأمر في الآخرة يكون كالأمر في الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لن تنظر امرأة إلى رجل ولن ينظر رجل إلى امرأة، واليوم يتربص الشباب بالنساء وتنظر النساء إلى الرجال، والله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فمن ذا الذي لا يراعي ربه سبحانه وتعالى، فالذي لا يراعي ربه سبحانه وتعالى في النظر المحرم اليوم سوف يعلم جيدا أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يسأله الله عز وجل عن عينيه وعن أذنيه وعن لسانه وعن بطنه وعن فرجه وعن يديه وعن رجليه، فكل ذلك زنا، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما البطش، والرجلان تزني وزناهما المشي، والقلب يهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يا من غابت عنك مراقبة الله سبحانه وتعالى فظننت أن الأمر سهل جدا، ليس الأمر سهلا، إنك يوم القيامة كما روى الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا اليوم العظيم لن تجد إلا ما قدمت. أين أبوك؟ أين أمك؟ أين أبوك الذي ينفق عليك وكم تحمل من أجلك المشاق؟ أين أمك الحانية صاحبة الحضن الدافئ صاحبة الشفقة والرحمة؟ أين يومها؟ أتدري أين يومها؟ كل هؤلاء اقرأ قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة يومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أمي تفر مني أبي يفر مني، كم تعب الأب من أجلي وكم سهرت الأم من أجلي، كل ذلك. لكن إذا كان يوم القيامة كان يوما عظيما ويبحث الإنسان عن حسناته وسيئاته، فلتلقى الله أيها العبد لتلقى الله غنيا بالحسنات، وإياك والإفلاس، فإن مفلس الدنيا يمكن أن يمد يده إلى الناس يعطونه من زكوات أو من صدقات، يأتي إلى إخوانه إلى أخواته إلى جيرانه، فمن تعثر فلم يجد رغيفا يأكله ولم يجد ماء يشربه مد يده إلى الناس أعطاه الناس حتى يسد الناس جوعته. ولكن إذا قلنا يوم القيامة فهناك نوع من المفلسين، نوع من المفلسين لا يعطيهم أحد شيئا، وألا تزر وزيرة وزر أخرى، ولأن كل واحد في حاجة إلى الحسنة. أتدرون من المفلس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوم لأصحابه وهو يعلمهم ويربيهم، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا يوجد معه جنيه وليس في بيته شيء، هذا هو المفلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي، هذا مفلس نعم، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقتل هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فاحذر يا عبد الله أن تلقى الله سبحانه وتعالى مفلسا. أين أنت من الصلوات الخمس؟ أين أنت من صوم رمضان إيمانا واحتسابا؟ أين أنت من تقوى الله عز وجل في لسانك؟ فتذكر الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. احذر آفات اللسان من غيبة ونميمة ومن كذب وافتراء ومن شهادة الزور ومن التعدي على الخلق. احذر معاصي العينين من النظر المحرم. احذر معاصي الأذنين من السماع المحرم فتسمع الغناء والأباطيل. احذر معاصي اليدين من البطش والتعدي. احذر معاصي الرجلين من المشي المحرم. احذر معاصي البطن من أكل الحرام. احذر معاصي الفرج من الاعتداء على الأعراض. اتق الله سبحانه وتعالى يا عبد الله، واعلم أن أعضاء خلقها الله سبحانه وتعالى لك فهي نعم عظيمة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، الأمر عظيم والخطب جسيم والصحب تتطاير والميزان يوضع وتوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لو خفنا الله لما احتجنا إلى حكومة تضبطنا. لو خفنا الله سبحانه وتعالى لما سرق سارق، ولو بقيت المحلات مفتوحة لأنه يراقب ربا من فوق سبع سماوات، لا يراقب عبدا. إن أزمتنا الحقيقية هي أزمة الخوف من الله سبحانه وتعالى. أين الخائف من الله؟ أين الذي يذرف دموعه خوفا من الله عز وجل؟ أين الذي تحرك آيات القرآن؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أزمتنا ليس يحلها ميدان، وليس يفكها برلمان، وليس يتحدث عنها مجلس وزراء. أزمتنا باختصار شديد أن نخاف الله سبحانه وتعالى، وأن نراقبه، وأن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم أننا سنوقف بين يديه يوم القيامة. لو خاف العبد ما فجر، لو خاف العبد ما قتل، لو خاف العبد ما سرق، لو خاف العبد ما زنى، لو خاف العبد ما أكل الحرام، لو خاف العبد ما اعتدى على إخوانه وأخواته، لو خاف العبد ربه لما وقعت معصية. إن المعصية تكون في غياب من مراقبة الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد نبحث عن حلول، ويقدم لنا الإعلام كل يوم من الحلول ما يظن أنه ينقذ البشرية، ويقدم لنا الساسة، ويقدم لنا رجال التربية ورجال الأدب والتعليم وكل المؤسسات تضخ من أجل إصلاح المجتمع. إن إصلاح المجتمع في أن يسير على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى وعلى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالضنك ينتظرنا. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو خاف العبد في اعتقاده ما اعتقد إلا ما يرضي الله، فلا يعتقد في قبر يدعوه من دون الله، ولا في رجل يتعلق به من دون الله، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى، فلا ينذر ولا يذبح. قال سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لو خاف الإنسان ربه لما اعتقد اعتقادا منحرفا بجماعة من الجماعات المنحرفة أو طائفة من الطوائف الضالة. لو خاف الإنسان ربه ما كان صوفيا ولا أشعريا ولا جهميا ولا إخوانيا ولا تبليغيا ولا غير ذلك من طوائف الانحراف، لأنه يعلم أن المناهج الرباني الرشيد السديد هو الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحجة البيضاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل الصوفية عباد القبور على مثل ما كان عليه نبي وأصحابه؟ هل الجهمية معطلة الصفات على مثل ما كان عليه نبي وأصحابه؟ هل هذه الجماعات المنحرفة والطوائف الفاسدة في مجتمعنا من تكفيريين ومن إفساديين ومن إخوانيين ومن تبليغيين، كل هذه الجماعات ليست على ما كان عليه النبي وأصحابه؟ فمن خاف الله ما اعتقد اعتقادا يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من خاف الله ما عبد عبادة قائمة على بدعة، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. لو خاف الزوج ربه ما ظلم زوجته ولا ضربها ولا احتدى عليها ولا أهمل فضلها. لو خافت الزوجة ربها لما خانت زوجها بل أطاعت، ولما عصت أمره بل كانت امرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المرأة الصالحة: إذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسه وماله. هي التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها. لو اتقى الله والد لاتقى الله في أولاده وما رباهم إلا على الصلاة. لو اتقى الله ولد ما عق والديه. لو خاف الجميع ربه لما وجدنا عقوقا ولا سرقات ولا تعديات. أعرفتم مشكلتنا؟ أعرفتم حاجتنا؟ إننا في حاجة إلى رجل يخاف الله، إننا في حاجة إلى امرأة تخاف الله، إننا في حاجة إلى أولاد وصغار يرون دمعة أب ويرون شفقة أم ويرون تقوى خطيب ويرون عفة شاب. حينئذ سيصلح أمرنا وتعصم أمتنا من كل زلل وانحراف. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبرم أمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. اللهم احفظ علينا مصرنا، اللهم احفظ علينا مصرنا، اللهم قيم مصرنا. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تحفظ علينا أعراضنا، وأن تحفظ علينا نساءنا، وأن تحفظ علينا شبابنا، وقبل ذلك أن تحفظ علينا ديننا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.